أما بعد، فكثير هم الذين ينتسبون إلى الإسلام، وكثير هم الذين يحسدون على المسلمين، القليل منهم الذي يطبق حقيقة الإسلام ويتمسك بمقتضى لا إله إلا الله كما أنزله الله سبحانه وتعالى. ونحن بحاجة ماسة إلى أن نعرف هذه المفاهيم التي تربطنا بديننا الحنيف. فهل المسلمون اليوم مسلمون حقا؟ حول هذا الموضوع يحدثنا فضيلة الأخ الكريم الشيخ محمد المنجد حول هذه المفاهيم، فليتفضل. جزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه فرصة طيبة جدا أن ألتقي بكم في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، نتجارس معا ونتناقش معا ونستمع معا إلى هذه الكلمات التي أسأل الله عز وجل أن يكتب النفع لنا جميعا بسماعه. والحقيقة أيها الإخوة، أن حضوركم في هذا المكان الطيب لسماع هذه الكلمة أمر تشكرون عليه، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم هذا الحضور في ميزان حسناتنا يوم القيامة. وتعلمون أيها الإخوة، ما لي حلق الذكر من أجر عظيم عند الله عز وجل. هذه الحلق التي يجتمع فيها المسلمون لمناقشة أمور الدين ومعرفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في سننه الكثيرة التي نقلت عنه عليه السلام، من أفضل الأعمال إلى الله، من أفضل الأعمال عند الله عز وجل الاجتماع في حلق الذكر لمعرفة الحق ومعرفة الدين ومعرفة سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أيها الإخوة، كما تفضل أخي الكريم بكلمة عن عنوان هذه المحاضرة، هل نحن مسلمون؟ كثير من الناس عندما يسمع هذه الجملة، هل نحن مسلمون، يقول كما قال واحد من الناس لما سمع هذا العنوان، وهو في الحقيقة اسم كتاب لمؤلف فاضل وهو الشيخ محمد فضل جزاه الله خيرا، فاستغرب، قال هل نحن مسلمون؟ أجل، وش حنا كفار؟ أكيد مسلمون. لكن أيها الإخوة، المسألة أبعد من هذا، المسألة تحتاج إلى تفكير وتروي أكثر من هذا المظهر السطحي الذي نحن ننتسب إليه. كثير من الناس يقول نحن مسلمون، أجل وش حنا كفار؟ أكيد أننا مسلمين. فإذا جئت وسألته عن حقيقة الإسلام الذي يؤمن به، ما هو الإسلام الذي تؤمن به؟ ما هي صفات الله عز وجل؟ ما هو اعتقادك في التوحيد؟ ما هو عملك؟ ما معرفتك بالسنة؟ ما هو فهمك لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ تجد أن ما هو مفهومك للإيمان؟ ماذا تعرف عن اتباع الكتاب والسنة؟ ماذا تعرف الفقه من الأحكام؟ تجد أنه خالي الوفاض تماما، خالي الذهن من كثير من هذه الحقائق، مع أن هذه الحقائق أيها الإخوة هي التي تفرق كثير منها، والذي يفرق بين المسلم والكافر. فنحن نريد معا في هذا المقام أن نستعرض جملة من الحقائق والتصورات الإسلامية، ثم بعد ذلك نسأل أنفسنا هل نحن مسلمون أم لا. وأثناء الكلام سيكون هناك أسئلة من باب المشاركة، فأرجو أن تشاركوا معي في الكلام حول هذه التصورات وهذه المقامات. وأبدأ معكم أيها الإخوة بالكلمة التي من المفترض أن تكون أول كلمة يسمعها الإنسان عند ولوجه إلى الحياة الدنيا، وهي الكلمة التي من المفترض أن يختم بها الإنسان حياته عند انتقاله إلى الرفيق الأعلى إن شاء الله، عند انتقاله إلى الحياة الآخرة. ما هي هذه الكلمة؟ هذه الكلمة التي يدخل بها الكافر في الإسلام، وهذه الكلمة التي لا يصح عمل إلا بعد أدائها، وهي الركن الأول من أركان الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تعالوا أيها الإخوة الآن حتى نناقش معا ما هي معنى هذه الكلمة التي نقولها يوميا. لا تخلو صلاة من الصلوات إلا ونقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وبعد الأذان وفي أوقات كثيرة في أذكار الصباح والمساء نقول هذه الكلمة. نريد أن نعرف هل نحن نفقه هذه الكلمة أم لا. أبدأ معكم في أشهد أن لا إله إلا الله. الآن كثير من المسلمين أيها الإخوة إذا جئت تقول له فلان مسلم يقول لك نعم، تقول له وما علامة إسلامه يقول لك، دائما نسمع أنه يقول لا إله إلا الله. فإذا جئت تحقق في الموضوع تجد أن لا إله إلا الله في جهة وأعمال هذا الإنسان في جهة أخرى. كلمة أشهد يا جماعة في اللغة العربية، نأتي إلى كلمة أشهد، لاحظ معي الإسلام يقول ما تدخل في الإسلام ولا تعتبر مسلم حتى تشهد أن لا إله إلا الله. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن كما في الحديث الصحيح ماذا قال له؟ قال لما يأتي هؤلاء الناس فأخبرهم أول شيء يخبرهم به بأنه يجب عليهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، صدقة اللي هي الزكاة إلى آخر الحديث. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. لاحظ الرسول ما قال حتى يقولوا، قال حتى يشهدوا. فهل هناك يا إخواني فرق بين يشهد ويقول؟ هل هناك فرق بين يشهد ويقول؟ نعم، هناك فروق كبيرة بين يشهد ويقول. الآن لو واحد راح إلى المحكمة، طلب في المحكمة للشهادة، قال القاضي مثلا أن تشهد أن قطعة في الأرض هذه فلان، هذه شهادة. لو كانت شهادة هذا الرجل عند القاضي صحيحة، أليس من الواجب أن يكون هذا الرجل الشاهد معتقدا بقلبه أن قطعة الأرض هذه لفلان ولا لا؟ هو لازم يكون معتقد بقلبه، مصدق بالقلب أن هذه قطعة الأرض لفلان ولا لا؟ لازم، صح ولا لا؟ لابد أن يشهد بقلبه. طيب، هل من الممكن أن تعتبر هذه الشهادة شهادة لو لم يتلفظ بها؟ واحد قال أنا معتقد بس ما أبغى أتكلم، ما أبغى أنطق، ما أبغى أقول عند القاضي هذه أرض فلان، هل يعتبر هذا الرجل شهيدا بهذه القضية؟ يعتبر شهد؟ لا يعتبر. لماذا؟ لأنه لم يتلفظ بلا إله إلا الله، لم يتلفظ بهذه الشهادة. فإذا كم صار عندنا الآن؟ قضيتين، الأولى الاعتقاد بالقلب، والثانية التلفظ والنطق باللسان. ثالثا لو قالوا له إن شهادتك بأن هذه الأرض لفلان ما يمكن تصح حتى تطلع من بيتك وتروح للمحكمة وتشهد، لابد أن تؤدي هذا العمل، تروح من بيتك تنتقل إلى المحكمة وتشهد. هذا عمل ولا ما هو عمل؟ عمل. لو قال ماني أؤدي هذا العمل، ما أبغى أؤدي هذا العمل، ما بروح المحكمة، لن أنتقل إلى المحكمة ولن أعمل العمل، هل نسمي هذه شهادة؟ ما نسمي شهادة. ليه؟ لأنه لم يقم بما يترتب على هذه الشهادة من الأعمال، صح ولا لا؟ لما صار فيها عمل قال لا أنا ما أعرف. كثير من الناس كذا يقول ترى أنت تعرف الحق في هذه، يقول نعم تشهد لي نعم، تعال معي عند القاضي، يقول لا أما أروح المحكمة ما أنا رايح. هل تعتبر هذه شهادة؟ لا، لأنه ليس هناك عمل، ما في عمل. طيب رابعا، لو قال له القاضي بعد ما شهد الرجل هذا وقال ترى الأرض لفلان، لو قال له القاضي ترى حنا نسجنك نجلدك، قال لا خلاص أنا بطلت هوت ماني بشاهد خلاص، ما قال له نسجنك، قال لا أنا شهادة أنا هونت تراجعت عن كلامي، هل تعتبر هذه شهادة؟ هل تعتبر شهادة؟ ما تعتبر. ليه؟ لأنه لم يصبر على أدائه للشهادة، ما صبر. فصار يا جماعة كلمة شهادة في لغة العرب وفي التشريع في الشرع تعني أربع أشياء: أولا تصديق القلب بمقتضى هذه الشهادة، ثانيا النطق باللسان، ثالثا العمل بمقتضاها، رابعا الصبر على ما تستلزمه وما يستتبع هذه الشهادة، وإلا ما تسمى شهادة. فالآن يا جماعة بعد أن عرفتم معي هذه الأشياء الأربعة، هل في شيء في الدين كله ما يدخل في شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله؟ في شيء في الدين ما يدخل في شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله؟ فيه؟ لا يوجد. لو قلت لي الصلاة أقول لك هذا من العمل، وإحنا اتفقنا قبل قليل على أن شهادة لا إله إلا الله ما تصير شهادة إلا بإيش؟ بالعمل، والصلاة عمل. أي حاجة، بر الوالدين من العمل، قول الحق من التلفظ. طيب ذكر الله تعالى باللسان، ذكر الله هذه تعتبر من القول ومن العمل. فليس هناك شيء في الدين، شيء في الدين ما يدخل تحت الشهادتين. وهذا أيها الإخوة باب عظيم من الفقه يجهله كثير من المسلمين. كثير من المسلمين يظنون إنك إذا أردت أن تصبح مسلم تدخل في الإسلام تقول لا إله إلا الله بس، هذا من دون لا إله إلا الله هذه الكلمات بلسانك صار إيش معناها؟ صرت مسلم. لكن الآن بعد ما شرحنا لكم هذا الشرح، هل هذا الكلام صحيح مجرد النطق باللسان؟ لا، ليس بصحيح. لذلك الآن في كثير من المسلمين يقول لا إله إلا الله بلسانه، ولكن أعماله تنافي لا إله إلا الله بالكلية، صح ولا لا؟ كثير من المسلمين لا يصبرون، إذا جاء يأمر بمعروف ينهى عن منكر ما يصبر على ما يصيبه من الشدة، هل يعتبر أنه شاهد لا إله إلا الله بحق؟ شاهد بحق؟ لا. لذلك بعض الناس تأتي فتقول له يا أخي أنت أعمالك فيها أشياء كثير خطأ، أنت الآن في عندك منكرات، يقول والله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأنا خلاص أنا ضامن الجنة ما دام يقول لا إله إلا الله أنا ضمنت الجنة. هذا الضلال وهذا انحراف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ليقولها بلسانه، لأن في أحاديث أخرى يوضح بعضها بعضا، في حديث إلا بحقها، ولا إله إلا الله حق عظيم، لها حق عظيم، فلا بد من القيام بحقها. انتقل معكم إلى مسألة أخرى من التصورات التي نحتاج إليها حتى نصبح مسلمين فعلا، والتي لو ناقشنا بعضنا وناقشنا أنفسنا فيها لوجدنا بأننا نجهل شيء كثير من هذه التصورات. قبل أن أنتقل إلى النقطة الثانية، أريد أن أقول لكم هذه القصة. وهذه قصة يا جماعة، قصة واحد من البدو، رجل جاء من البادية، واحد من أهل القبائل، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله عن أشياء. هذا الرجل من أهل القبائل من البادية جاء وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أشياء، وأود أن أخبركم بهذه القصة لسبب. كثير منكم أيها الإخوة قد يكون هو أو أجداده من أهل القبائل المعروفين من أهل البادية الذين سكنوا الصحراء في يوم من الأيام، وهؤلاء أهل الصحراء أصحاب فطرة وأصحاب حدة في العقل والذكاء، عندما يستخدمونها في الخير تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، تجيب نتائج مذهلة. أقول لكم هذه القصة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا الأول يسألوا عن الرسول ويكثروا في السؤال، كل شوي ويسألونك عن أشياء أسئلة. فالله عز وجل قال: يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وعاب الرسول صلى الله عليه وسلم المسائل، فالمهم الصحابة كفوا عن السؤال، قالوا إن إذا احتجنا شيء ماذا سيحصل؟ الوحي ينزل علينا. لكن في ناس من الأعراب من أهل البادية ما كانوا يعرفون، ما وصل لهم هذا العلم، فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يأتون ويسألون الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه: فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية، كان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل إيش؟ البادية، العاقل، فيسأله صلى الله عليه وسلم، يقول: حنا ما كنا نستطيع أن نسأل، منع، فكنا كيف نبغى نحصل على نستعجل الإجابات؟ كنا ننتظر يجي واحد من أهل البادية اللي ما وصل لهم العلم، ها؟ فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، وحنا نستفيد من أسئلته. فجاء رجل من أهل البادية، فقال: يا محمد، أتانا رسولك. الرسول كان يرسل إيش؟ رسل إلى العرب، كل واحد يخبر القبيلة الفلانية وأهل البلد الفلاني، وأرسل معاذ إلى اليمن وأبو موسى، وأرسل فلان البحرين العلاء بن العلاء، وأرسل إلى حضرموت، وأرسل إلى نجد، وأرسل إلى تهامة، وأرسل إلى الشمال. الرسول كان يرسل ناس يبلغون الدعوة، يبلغون الدين، يعلمون الناس. فقال: يا محمد، جاء البدوي بنفسه يسأل، قال: يا محمد، أتانا رسولك، جانا واحد مرسل من عندك، واحد من الصحابة أصحابك، فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. هذا واحد في البادية ما عنده علم شيء، تو الآن جاي يسأل يتأكد. قال: يا محمد، أتانا رسولك، جانا واحد من قبلك، فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: صدق، صح، كلام صحيح. قال: فمن خلق السماء؟ هذا البدوي يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ شوف البدوي يسأل بفطرته، إيش اللي يعرف الأرض والسماء والجبال. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ من الذي نصب هذه الجبال؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك. يقول هذا البدوي صلى الله عليه وسلم بعد ما تأكد له من خلق الأرض، من خلق السماء، من نصب الجبال، الرسول قال له: الله. قال: فبالذي خلق الأرض وخلق السماء ونصب الجبال الله أرسلك. يبغى يتأكد الله أرسلك فعلا. شوف البدوي هذا كيف استدل على إيش؟ على الخالق أولا، إن الله عز وجل ثم بدأ يحلف الرسول يقول له في الله أرسلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الله أرسلني نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. قال صدق. الرسول يقول صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ الله أمرك أن تأمرنا أن تخبرنا نصلي 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال نعم. قال وزعم رسولك, يقول البدوي للرسول صلى الله عليه وسلم, وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا. خبرنا هذا الرجل اللي جاء من عندك أنه علينا زكاة في أموالنا. قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا أن ندفع زكاة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال صدق. ثم ولى هذا الأعرابي ولى وهو يقول والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة, لئن صدق ليدخلن الجنة. في بعض الأحاديث ما فيها ذكر الصيام, قيل لأن الصيام متأخر, وقيل أنه ورد في رواية أخرى توضح فيها ذكر الصيام, لكن الآن ما ليس الآن هذا المجال توضيح هذا الأمر. ولكن أيها الإخوة, هذه القصة تعلمنا بأن الأعراب أهل البادية أصحاب فطرة سليمة, بس تعطيه الحق يعمل مباشرة مباشرة يعمل, يحاولون أن يتأكدون. فلذلك كان واحد منهم يأتي من البادية ويقول يا محمد إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. كان واحد منهم يأتي ويقول رسول ترى أنا أبو أسألك وأشدد عليك, لا تغضب علي, أنا لا تغضب مني, أنا أبو أشدد عليك في المسألة. فإذا أيها الإخوة, هذه الفطرة السليمة تشهد بأن الله, بأن الإيمان بالله يستوجب إيش؟ هذا الأعرابي لما راح ماذا راح إيش المعلومات اللي عنده؟ لابد أن ماذا يفعل؟ يصلي ويزكي ويحج ويشهد أن لا إله إلا الله الذي خلق هذه الأشياء. طيب, فإذا أيها الإخوة, يجب أن تكون عقيدتنا بالله عقيدة صحيحة, عقيدة صحيحة تشتمل على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. لابد أن نوحد الله عز وجل, وشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي هذه الأنواع من التوحيد كلها, وشهادة أن محمد رسول الله تضيف إلينا توحيدا رابعا وهو توحيد الاتباع. يعني ما نتبع إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب, سؤال, توحيد الربوبية, نعرف أن توحيد الربوبية هو أن نعتقد بأن الله هو الذي خلق الأرض وخلق السماء وخلق الناس وأنزل الغيث وهو يحيي ويميت سبحانه وتعالى. توحيد الألوهية ما هو أيها الإخوة؟ توحيد الألوهية هو توحيد الله بأعمال العباد, وهو توحيد العبادة. له اسم آخر توحيد الألوهية اسمه توحيد العبادة. يعني إذا نبغى نقوم بأي نوع من أنواع العبادة, لمن يجب أن يكون هذا النوع؟ لمن يجب أن يكون هذه العبادة؟ تكون لمن؟ لله عز وجل. مثل الصلاة والزكاة والصيام والجهاد في سبيل الله والذبح لله والنذر, هذه الأشياء كلها لله عز وجل, لله عز وجل فقط. لذلك أيها الإخوة, كثير من الناس الآن في أهل الأرض يصرفون هذه العبادات, بعضهم يصرف بعض هذه العبادات لغير الله. فنجد منهم من يذبح عند قبر من القبور, أو ينذر للولي الفلاني. وإن كنا لا نشاهد هذا الآن بحمد الله في هذه البيئة التي نعيش فيها, لمعرفة الناس بهذا الأمر، ولكنها مسألة منتشرة في خارج هذه البيئة. بل إنني أذكر أيها الإخوة مرة بأنني خطبت خطبة الجمعة واحترت عند ذكر هذه النقطة، هل أوضحها للناس ولا الناس عارفين أن الذبح لله والطواف لله والصلاة لله ما في داعي، ولكن من باب تكميل الكلام ذكرتها. فلما انتهيت من خطبة الجمعة بعد الصلاة يجيني واحد من الناس يقول: يا شيخ، أنا عندي ولد مرض أحد أولادي، وقام زوجتي نذرت إذا هذا الولد شفي من مرضه أنها تذبح ثلاث ذبائح في قبر الولي الفلاني. فقلت لنفسي: سبحان الله، الآن أنا كنت محتار متردد أذكر الكلام هذا ولا لا، لأن يمكن الناس عارفينه، يعني ما في داعي لكم. ولكنني وجدت أن بعض الموجودين عندهم اعتقاد، بل عندهم شرك في هذا النوع من التوحيد وتوحيد الألوهية، يعني هذا موجود. لذلك صديق حسن خان رحمه الله من علماء المسلمين الكبار، هو ما صار له فترة من الزمان ميت، رجل متأخر من العلماء، يقول هذا الرجل: حججت مرة، خرج من الهند في الحج فركب السفينة، وهذه السفينة كانت تمر على بلدان وتأخذ الناس منها، فمرت في طريقها على مدن كثيرة وسواحل، ومرت على موانئ، ومرت على الحديدة في اليمن، ومرت على موانئ أخرى، ثم اتجهت إلى مكة. فقال هذا العالم، قال: فكنا في السفينة ففجأة جاءت الريح وانقلبت الأمور وأشرفت السفينة على الغرق والأمواج تتلاعب بهذه السفينة. قال: فصار الناس وقت الشدة، وقت الشدة صار واحد منهم يقول: يا بدوي المدد المدد، يا عبد القادر المدد المدد، يا العيدروس المدد المدد، يا فلان، يا حسين المدد المدد. ايش المدد المدد؟ يعني انقذنا انقذنا. فكنت ادعو الله بان لا يغرق الله المركب. يقول هذا صديق حسن خان، يقول: انا ادعو الله ان ما يغرقنا. قال: ان حنا بعض المسلمين اسوأ من كفار قريش. كفار قريش ماذا قال الله عنهم في القران؟ فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. يعني لما يركبوا في السفن وتجيهم الأمواج، كانوا هم في حال الأمن والرخاء في مكة، كانوا ماذا يعبدون؟ الأصنام، يشركون مع الله. فلما يركبوا في السفن في الفلك وتصير حالة شديدة وضائقة وينزل عليهم شوي وتغرق، هذا ماذا كان كفار قريش يقولون؟ يدعون الله مخلصين له الدين، فلما ينجيهم إلى البر يشركون مرة أخرى. فرد الله عليهم في سورة الإسراء، قال: أمنكم أن يخسف بكم جانب البر؟ يعني أنتم إذا رجعتم للبر الآن ورجعتم إلى الأمن، ما عندكم احتمال أن الله يرسل عليكم زلازل وخسف ويهلككم بالزلازل وأنتم في البر؟ ممكن ولا لا؟ طيب، أو يرسل عليكم حاصبا، يرسل عليكم ريح صواعق، يرسل عليكم عواصف مثل الآن، عواصف تأتي تسير بسرعات هائلة تدمر كل شيء بأمر الله. ثم يقول الله لهم: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم؟ ولا أنت عندكم أمان أنكم ترجعوا مرة ثانية في البحر في رحلة أخرى، وبعدين لما يصير الموج ويصير الغرق الله يغرقكم المرة هذه ثانية؟ نعم، في احتمال. فيقول هذا الرجل، يقول: كفار زماننا الآن المشركين أتعس من المشركين أول، من أول كفار قريش إذا ركبوا في البحر اضطربت السفن ماذا يلتجئون؟ لمن؟ إلى الله عز وجل. الآن كفارنا في هذا العصر إذا لعب بهم الموج وخشي وقاربت السفينة أن تغرق يتجهون لمن؟ يتجهون للأولياء، ويتجهون لعبد القادر، ويتجهون للحسين، ويتجهون للشاذلي وللبدوي ولابن عربي المشرك الملحد يتجه إليه بعضهم. فمين أحسن يا جماعة، مشركي قريش ولا مشركي هذا العصر؟ مشركي قريش. فإذا هذا يا أخي جماعة الخير، توحيد الألوهية أن تكون الصلاة لله والعبادة لله والذبح لله والنذر لله. هذه الأشياء الآن كثير من المسلمين يجهلونها تماما. أضف إلى ذلك الجهل بأسماء الله وصفاته. كثير من المسلمين يقول لك لا أنا أؤمن بأن الله بأسماء الله وأؤمن بأن له صفات. فإذا جئت على اسم من أسماء الله مثلا نأخذ اسم الرزاق ونقول يا فلان هذا اسم الرزاق من أسماء الله ولا لا؟ يقول نعم. أنت تؤمن بهذا الاسم يا فلان؟ يقول نعم. فإذا جئت إلى العمل إلى الواقع إلى التطبيق ماذا يقول الناس اليوم في مدير شركة فصل واحدا من الموظفين؟ ماذا يقول الناس؟ إيش يقولون؟ قطع رزقه مدير الشركة، قطع رزق الموظف الفلاني. الحين قبل شوي تقول أنت أني أؤمن بأن الله هو الرزاق، والآن تقول فلان قطع رزق فلان. وإذا واحد راح يتوسط، هذه ترى يا جماعة مسألة واقعية، إذا واحد راح يتوسط عند المدير يبغى يرجع الرجال هذا، قل له يا أخي هذا رجال عنده عيال ومسكين، هذا لا تقطع رزقه، لا تقطع رزقه. سبحان الله العظيم، يظنون أن هذا المدير من البشر بيده إيش؟ أن يقطع رزق ويرجع الرزق. وهو قبل قليل يقول أنا أؤمن بأسماء الله وصفاته. واحد من الناس مستهتر بالشريعة، مستهتر بأوامر الله، مستهتر بالصلوات، يسب الدين، مستهتر، لا أمر معروف ولا نهي عن منكر ولا شيء. تأتي له وتقول يا فلان أنت تؤمن بأسماء الله وصفاته؟ يقول نعم. فيقول فتأتي معه في الكلام تقول يا شيخ أنت اتق الله ما يصير تفعل هذه المنكرات؟ يقول لك الله غفور رحيم، الله غفور رحيم. ألم يقل الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم؟ وإيش قال بعدها؟ ماذا قال الله بعد هذه الكلمة نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم؟ ماذا قال بعدها؟ وأن عذابي هو العذاب الأليم. شوف كيف نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، يعني غفور رحيم وعذاب الأليم. فانظر كيف بعض الناس مستعد يؤمن أن الله غفور رحيم لكن غير مستعد أن يؤمن بأن الله شديد العقاب، فينكر صفات الله مع أنه يقول لك أنا أؤمن بالأسماء والصفات. فأيها الإخوة، هذه المسائل في التوحيد مهمة جدا، وليس الآن ما عندنا وقت نطيل فيها، ولكن لا بد من التأكيد على هذه المعاني، لأن كثيرا من الناس الآن يجهلون، عندهم جهل، جهل كبير بهذه القضايا. هناك آية من كتاب الله جمعت أنواع التوحيد الثلاثة، آية من كتاب الله، آية سطر ونص جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. ما هي هذه الآية؟ سؤال. الإخلاص، أقول آية مو سورة، آية سطر ونص، آية سطر ونصف سطر جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. ما في جواب؟ طيب، قال الله تعالى في سورة مريم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. الآن يا أخي سؤال، أباك تقسم لي هذه الآية إلى ثلاث مقاطع، كل مقطع فيه هذا النوع من أنواع التوحيد اللي ذكرناه. رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية. طيب، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية. لاحظ كيف فاعبده هو، فاعبده مو تعبد مع واحد ثاني، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد. توحيد ايش؟ الألوهية. والنوع الثالث هل تعلم له سمية؟ توحيد الأسماء والصفات. فانظر رحمك الله كيف جمعت هذه الآية أنواع التوحيد الثلاث. طيب نسألك يا أخي، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه الآيتين كم نوع من أنواع التوحيد جمعت؟ الحمد لله رب العالمين كم نوع؟ رب العالمين توحيد الربوبية، ولله توحيد الألوهية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات. فانظر كيف اشتملت، كيف اشتملت سورة الفاتحة على ايش؟ على أنواع التوحيد الثلاثة. هذه أنواع جماعة مهمة جدا. طيب نأتي الآن معكم إلى قضية أخرى من قضايا تصورات المسلمين، الإيمان. الإيمان، الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة هي العبارة التي تطرق على الطائفة الناجية المنصورة في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله تعالى. أهل السنة والجماعة سموا بأهل السنة لأنهم يتبعون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق، اجتمعوا على الحق ولو كانوا واحدا. أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة أيها الأخوة يؤمنون ويعتقدون بالإيمان كما أمر الله تعالى وكما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن الناس، تعالوا نقارن بين الإيمان عند أهل السنة والجماعة وبين الإيمان عند سائر الخلق. الناس الآن ماذا يعرفون عن الإيمان؟ ماذا يعرفون عن الإيمان؟ إيش رأيك يا أخي؟ ماذا يقول الناس عن الإيمان؟ معليش صح أو خطأ، يعني نبغى إيش الناس إيش يقولون عن الإيمان الآن؟ عرف الإيمان. طيب أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. طيب الآن الناس إذا جوا على قضية الإيمان يقولون الإيمان فين؟ فين الإيمان؟ القلب. يقولوا الإيمان فين؟ القلب. طيب هذه العبارة الإيمان في القلب هل هي عبارة كافية لتعريف الإيمان ولإعطاء المدلول الصحيح للإيمان كما أخبر الله في الكتاب والسنة؟ الإيمان أيها الإخوة عند أهل السنة والجماعة تصديق بالجنان، يعني بالقلب، ونطق باللسان، نطق باللسان، وعمل بالأركان، يعني عمل الجوارح، ينقص بالطاعة، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. طيب الآن هذا هو التعريف. فالإيمان يشمل أنواع العبادة كلها. العبادة أيها الإخوة اسم جامع لأربعة مراتب، أربعة مراتب. المرتبة الأولى، شوف حتى تبين الآن كيف الناس يجهلون حقيقة الإيمان وحقيقة العبادة. المرتبة الأولى، المرتبة الأولى قول القلب، هذه المرتبة الأولى. قول القلب يعني التصديق، التصديق، قول القلب. يا أخي لو تأخر توزيع الأوراق يا أخي، توزيع الأوراق بعد الإفتتاح. قول القلب، إيش قول القلب؟ يعني أن تصدق بقلبك أن الله عز وجل موجود وأنه الخالق الرازق إلى آخره. تصدق بالله، تؤمن بالله في قلبك، هذه أول مرتبة. تؤمن بالله عز وجل بأسماء وصفات، تؤمن به بالقلب. الشيء الثاني بعد قول القلب، هذا قول القلب يعني أن تؤمن بالله في قلبك، تؤمن بالله في القلب. الثاني قول اللسان، أنك تعرف عن ما في قلبك بلسانك، تبين بلسانك ماذا يوجد داخل قلبك، فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الشيء الثالث عمل القلب. انتبهوا معي جماعة، هذا تقسيم مهم. عمل القلب، من يأتي لي بمثال على عمل القلب؟ طبعا عمل الجوارح واضح، ايش عمل الجوارح؟ يعني زي ايش؟ صلاة، صيام، عمل الجوارح، الذكر، الجهاد، هذا كله من اعمال الجوارح. وقول القلب يعني التصديق، وقول اللسان يعني الشهادتين والى اخره، والذكر ايضا. الذكر ايضا، ما هو عمل القلب؟ نعم،
الاعتقاد
قلنا هذا قول القلب. المحبة، أحسنت، هذا ليس فقط قول القلب، يعني هذا من قول القلب. المحبة أيضا، الانقياد أيضا، الإخلاص، إخلاص، الخشوع، أحسنت، التصديق، هذا قول القلب. أيوه، لا، القبول، الخوف والرجاء. يا جماعة، الخوف والرجاء، الخوف والرجاء والتوكل والإنابة والشعور بمراقبة الله عز وجل، هذه فين محلها؟ هذه فين محلها؟ في القلب. هذا من أعمال القلب، وهذا شيء مهم جدا يجهله كثير من الناس. طيب، الآن أبا أسألكم سؤال. في عندنا منافق وعندنا مسلم، ما هو الشيء من هذه الأركان الأربعة اللي يفرق بين المسلم وبين المنافق؟ الآن المنافق يقول لا إله إلا الله ولا ما يقول؟ يقول. يسوي أعمال الجوارح ولا ما يسوي؟ يسوي. يمكن يقاتل في سبيل الله، يمكن يقاتل بس مو في سبيل الله، بس يقاتل حمية، ويقاتل رياء حتى يقولوا شجاع، منافق، ويسوي عمل الجوارح. لكن ما هو الشيء اللي عند المسلم المؤمن وليس عند المنافق؟ عمل القلب. عمل القلب، عمل القلب، هذا لا يوجد عند المنافق. فلذلك ما عندهم خشوع، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك الله قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة المنافق بأنه ينتظر صفرة الشمس، يروح يصلي العصر 4 ركعات، ينقرها كنقر الغراب أو كنقر الديك بسرعة، تخطأ انتهينا. هل عنده خشية؟ هل عنده توكل على الله؟ هل عنده خوف ورجاء؟ ما عنده. هذه أعمال القلب، هذه مسألة مهمة جدا، كثير من الناس لا يفقه إيش عمل القلب. هذا عمل القلب. عمل الجوارح أنك تصلي وتزكي وتصوم وتجاهد إلى آخره، هذا عمل القلب، وتمشي إلى الجمعة والجماعة، تمشي للمساجد، هذا عمل الجوارح. لكن عمل القلب، الخشوع والإنابة والتوكل والخوف والرجاء والإخلاص، هذه كلها محلة في القلب. طيب، الآن الناس ماذا يعرفون عن الإيمان؟ يقولون الإيمان هو في القلب بس. وأنا مرة ناقشت واحد من الناس، قلت له يا ابن الحلال أنت ليش ما تصلي؟ يا أخي قوم صلي، يا أخي ليش ما تصلي؟ فقال، قلت له ما تكلم ولا كلمة، قلت له قوم صلي صلي. قال طيب إيش معنى؟ إيش معنى؟ يعني يصلي بقلبه، يعني شوف المنطق العجيب، يا صلي. ونناقش كثيرا من الناس، نقول لهم يا جماعة اتقوا الله، أنتم تفعلون فواحش منكرات، ما يصير هذا الكلام، خطأ، الطاعة وين هذا؟ يقول يا ابن حلال الله غفور رحيم، وسع صدرك، سلاء حنا بخير، وأهم شيء تكون أخلاقك زينة وتعاملك مع الناس طيب، وما تغش ولا تكذب ولا تخون ولا تضرب هذا ولا تعتدي على هذا، هذا أهم شيء، هذا أهم حاجة. طيب الصلاة يعني هذه الله غفور رحيم، صيام، حج، جهاد، أمر معروف ونهي عن المنكر، دعوة إلى الله، تعلم العلم، على جنب. لذلك الآن يا جماعة انعكس هذا المفهوم الخاطئ للإيمان، أن الإيمان فقط في القلب، فقط في القلب، الجوارح ليس لها علاقة بالموضوع، العبادات ليست داخلة في الإيمان. طيب، انعكس على حياة الناس. فأنت الآن لما تجد، يعني سمعنا هذا الكلام، واحد يتقدم لناس يخطب بنت، يخطب منهم، يخطب ابنتهم، واحد يتقدم ويخطب بنت ناس، فهذول الناس يسألون عن هذا الرجل كيفه وشلونه وكذا، فتجد الناس ماذا يقولون؟ تجد واحد يقول والله فلان فلان هذا اللي تسألون عن هذا اللي متقدم لبنتكم، أنا أعرف هذا إنسان طيب ممتاز، أخلاقه زينة زينة بالحيل، عسل أخلاقه وكلامه لطيف وما يؤذي أحد ولا يضر أحد ولا يغش ولا يخون، أمين في معاملته، بس في عيب واحد إنه ما يصلي، وفي عيب صغير إنه ما يصلي، بس أخلاقه ممتازة وكل شيء فيه ممتاز، أخلاق وأدب ولسانه طيب، ما سمعنا كلمة شينة، لكنه ما نشوفه معنا بالمسجد، يعني الصلاة هذه ما ندري، لكن رجل يعني ما يحتاج، خلاص زوجوه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أتاكم ترضون إيش؟ قال ترضون إيش؟ دينه وخلقه فزوجوه. ما قال ترضون خلقه فقط. الآن كثير من الناس اللي يجيهم واحد يسأل يبغى يخطب بنتهم، ماذا يسألون؟ أول شيء يسألون عن إيش؟ أول شيء شلون أخلاقه، صح؟ هل يقولون شلون دينه؟ هل يقولون يصلي ولا ما يصلي؟ هل يقولون تشوفونه في المسجد ولا ما تشوف؟ آه فيها أخلاق، أهم شيء الأخلاق، الله أخلاق. وأنا سمعت مرة عما قريب واحد من الناس يقول أنا عندي الأخلاق أهم شيء، أهم شيء الأخلاق، واللي عاملني بأخلاق زينة أحبه وأصير أخوه ولو كان يهودي، ولو كان يهودي أنا مستعد أصير أخوه. ليش؟ بأخلاقه زينة. يقول حنا والله عاملونا عندنا يعني معنا ناس في العمل كفار يهود ونصارى، أو نصارى بالأغلب نصارى، لكن معاملتهم زينة، حنا نحبهم. يا سبحان الله العظيم، الله عز وجل يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، لا تتخذوهم أولياء، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إيش؟ يوادون من حاد الله ورسوله. وهؤلاء اليهود والنصارى والكفار بسائر أنواعهم وطوائفهم، بعضهم ينتسبون الإسلام يقول إحنا مسلمين، هم كفار، كفار كفار، عندهم خلل في توحيد الربوبية وشرك في الألوهية، كفار، لكن يقولوا إحنا نحبهم. ليش؟ أخلاقهم زين. هو الدين فقط صار في الأخلاق؟ انتقل معكم إلى قضية أخرى. الآن مفهوم الطاعة من المفاهيم الإسلامية أو المفهومات الإسلامية المهمة والتصورات الإسلامية، طاعة الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ودائما في القرآن أطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله، أطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأدخل طاعة أولي الأمر في طاعة الله وطاعة رسوله دلالة على أنها لا تنفصل عنهما. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، في أحاديث صحيحة: لا طاعة لمخلوق في معصية. طيب الآن تجي تعرض هذا الكلام للناس، تقول: يا جماعة أنتم تطيعون الله ورسوله، ماذا يقولون؟ نعم، ما حد يقول ما نطيع الله ورسوله، صح؟ ما حد يقول ما نطيع الله ورسوله، تطيعون الله ورسوله؟ نعم. طيب تأتي الآن إلى عادات الناس وتقاليدهم، تأتي إلى عادات الناس وتقاليدهم، فتقول مثلا، تقول: يا أخي، يعني خلينا ناخذ بعض العادات والتقاليد المنتشرة الموجودة ونشوف هل حنا نطيع الله ورسوله، هل الناس يطيعون الله ورسوله، ولا حاطين هذه الأشياء على جنب. الآن مثلا التفاخر بالأنساب، التفاخر بالأنساب. هذه المسألة التفاخر بالنسب من الإسلام ولا ما هي من الإسلام؟ ها تفاخر، أنا فلان، أبوي فلان، جدي فلان، عنا نطلع من كذا، زين؟ حنا أحسن منكم، أنتم مش أصلكم، ما عندكم أصل. نسمع هذا الكلام ولا ما نسمع؟ فلان هذا ما عنده قبيلة، هذا ما عنده أصل هذا. وإذا جاء يطلب زواجاً، إيش ماذا يقول له الناس؟ طلع برا، هذا اللي ناقص، نزوج واحد مثلك. روح. ليش؟ فهذا أيها الأخوة التفاخر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من أمور الجاهلية، ثلاث لا تدعوها أمتي من أمر الجاهلية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فذكر منها التفاخر بالأحساب والأنساب. حنا من كذا وأنتم من كذا، وحنا أحسن منكم وأنتم ما عندكم أصل، وأنتم وش تطلعوا وأنتم ليش يا أخي؟ ألم يقل الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ قالوا لما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأثبت الله التقوى لمين؟ أثبت الله الأكرمية. من الأكرم والأرفع مين لمين؟ للأتقى، للأتقى. ما قال لأكثركم حسبا ونسبا وأشرفكم وأعلاكم، ما قال هذا. الآن هذا كلام القرآن، هذا هو قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. تجي إلى التطبيق، هل الناس معتقدين بهذا الكلام؟ هل الناس يطبقون قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ في قضايا الزواج يطبقون؟ أسألكم، ما هو الواقع؟ طيب بلاش نجي إلى قضية أخرى. الآن إذا واحد جاي يبغى يخطب امرأة، بنت من بنات العائلات والعوائل والناس، يخطب ابنتهم شرعا، يعني كتاب السنة شرعا، أمر الله تعالى، هل يجوز للخاطب أن يرى المخطوبة؟ هل يجوز للخاطب أنا بأخطب الناس، يجوز لي أني أشوف البنت اللي أبغى أتزوجها؟ يجوز، مو بل يجوز، مستحب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، أو إذا تنظر بينهما فإن في أعين الأنصار شيئا، قيل كان فيها صغرا، يعني انظر إليها حتى تشوف تعجبك ولا ما تعجبك. طيب الآن نأتي على التطبيق. الناس الآن إذا جيت تقدمت لواحد قلت له أنا والله أبغى أخطب من عندكم، أبغى أتزوج من عندكم على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أهلا وسهلا حياك الله إلى آخره. فإذا جئت إلى قضية الرؤية، يعني الآن اتفقت على كل شيء زين، وسألت عنهم، سألوا عنك، وكل طلعت مناسبين، جيت على النقطة الآن المرحلة اللي قبل الأخيرة، قلت والله أنا أرغب في أن أرى البنت، لأن أنا يجوز لي شرعا الخاطب يجوز له أن يرى المخطوبة زين، ماذا يقول الناس؟ الله ما تشوفها، ليت العكس، ما تشوفها أبد. ليش يا جماعة؟ لماذا؟ الآن هذا الحكم في الكتاب والسنة، هذا الحكم. الصحابة اللي هم أعشرف منا وأتقى منا وأعلم منا، كان الواحد منهم إذا خطب من واحد ذهب وشاهد البنت قبل أن يدخل بها، وعدم الرؤية هذه يترتب عليه مصائب وبلاوي كثيرة، فكثير من الزواج ينتهي بعد ثاني يوم يطلق. ليش؟ قال ما عجبتني. ليش ما نظرت إليها؟ قال والله ما سمحوا لي. شوف الآن المصائب التي تنتج عن عدم تطبيق هذا الحكم. تجي تناقش الأب، يا شيخ وشلون عاداتنا وحنا كيف، إيش يقول الناس، ورى بنته ولواحد أجنبي كذا. وبعض هؤلاء للأسف ما عنده مانع، اضطر بنته طول اليوم مع السواق الأجنبي وتروح في الأسواق وتتبرج بالحرام، وإذا جاء واحد يبغاها بالحلال يبغى يشوفها ومع وجود المحرم، يعني ما يبغى يختلي فيها بيشوفها. قال لا ما يصير، كيف هو كل يوم طلع بنته في السوق. صحيح فعلا بالحرام ما في أشطر من، لكن في الحلال لا، كيف وبين الناس وش يقول. ورا ما قال الكلام هذا عندما خرجت البنت إلى السوق، ورا ما طلعت البنت مع السواق بمفردها ما قلت هذا الكلام. فعلا في يعني اشياء تحتار وانت تنظر الى واقع الناس. احنا ما قلنا لك اي واحد يجيك من باب واحد ما تعرفه وريه البنت، لا، عندما تتاكد انه انسان جاد فعلا ما هو لعاب، انسان جاد جاي ويخطب البنت، لماذا لا تسمح له بالنظر اليها؟ اذا اتفقت على جميع الاشياء وسالت عنه وسال عنك ليش لازم تتزوج بعدين تنتظر بعدين يمكن تتطلق ثاني يوم ولا ثالث يوم ولا بعد شهر ولا بعد سنه لانها ما عجبت الرجال؟ شوف، عدم تطبيق احكام الاسلام يؤدي دائما الى الكوارث والمصائب دائما. خذ قضيه اخرى مما اعتاد عليه الناس في اعرافهم ومشوا عليه. اذا جاء واحد جاله ضيف او جاله ضيوف ماذا يفعل؟ ذبايح، اذبح. كم واحد جاء؟ 25 واحد. كم ذبيحه ذبح؟ 40 ذبيحه. يا شيخ، يعني الواحد بياكل ذبيحتين ولا ذبيحه ونص؟ عرس وليمه، عرس اعراس، الاعراس كم الحضور؟ 100. كم ذبحته؟ 150 باس. ليش يا اخي؟ لماذا هذا الاكل الباقي فين؟ اين سيذهب؟ فين؟ في تلك البراميل الخضراء، صح، الموضوعه في الطرقات حقت الزباله عشان يجي عمال بلديه ثاني يوم ياخذوها ويرموها. يا اخي، يقول الله عز وجل: ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. هذا تبذير حرام، اكل يرمى، تكفر بنعمه الله، هذا كفر بالنعمه. الله عز وجل اعطاك هذا المال واعطاك هذه النعمه لكي تصونها. ماذا يقول؟ اي بس ايش يقولون الناس علي؟ جالوا ضيوف وذبح لهم ذبيحتين ولا ثلاث ذبائح، لازم اذبح 10. لو ان هذا الاكل يتصدق به ويعطى للناس الفقراء والناس المحتاجين لقلنا بسيطه، لكن تنظر البراميل فعلا يا جماعه، شوف اي بيت فيه زواج في عرس ثاني يوم، انظر في البراميل الزباله بجانب هذا البيت، ماذا ستجدها؟ مليئه باكوام الرز واللحم المرمي في الوجه. الله اعطانا النعمه هذه من اجل ان يكون اخرتها مصيرها في براميل الزباله. قضايا اخرى تحدث كثيرا في مجتمعاتنا نحن هنا، مثلا يجتمعون جماعه ليحددوا وين عشاهم الليله القادمه، بكره فين العشاء؟ ماذا يحدث عندما يتعازمون؟ كل واحد يبغى يحط العشاء عنده، ماذا يقول؟ ماذا يقولون؟ ها؟ طلق علي الطلاق، قال طلاق الا العشاء عندي بكره، وهذاك يقول علي الطلاق الا العشاء عندي بكره، والثالث يقول يعني بعدين لما يصير عند واحد منهم يكون كم واحد طلق زوجته في هذيك المجلس؟ 10. 10 يطلقون زوجاتهم في ذلك المجلس من اجل ايش؟ يعزم عليه. ويا ريت اللي يحلف بالطلاق واحد وتصير عنده، لا، يحلف فيها 20 واحد وتصير عند واحد، و19 الباقيين كل واحد طلق زوجته. والطلاق هذه مسألة ماشية يعني على كل لسان. طلع علي الطلاق الا انت متعشق، علي الطلاق غداكم عندي، علي الطلاق ولسه يعني بعض الاحيان قبل ما يصير في نقاش، قبل من اولها، بس ما صار في اخذ وعطاء وصار وما صار ويصير وما يصير، من اولها علي الطلاق. طيب اخي، ما بعد صار الوقت للطلاق، اصبر شوي لسه الناس ما قالوا لك لا. لا، من اولها علي الطلاق. هذه جماعه تساول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والعتق والعتاق، او كما قال صلى الله عليه وسلم. لو انت هازل، انت مع زوجتك هازل، يعني تمزع قلت انت طالق روحي، يعني هزل مزح، ماذا تعتبر في الشريعه الاسلاميه؟ ايش تعتبر؟ تعتبر طلقه، طلقتها باقي ثنتين وخلاص، لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. الان في مجلس واحد نعد على ناس اكثر من ثلاث طلقات، مجلس واحد، مجلس واحد يتعازمون على عشاء ولا على غداء ولا على شيء، على مناسبة تعد عليها أكثر من 3 خلقة، مجلس واحد علي الطلاق، علي الطلاق. طيب زوجتك الآن ما تفكر فيها صارت حلال عليك حرام عليك، تروح للقاضي تسأل ما تسأل، مسألة غير موجودة. أليس هذا واقع يا جماعة؟ هذا واقع ولا لا؟ ولا قاعدين نجيب أمثلة من بلاد الغرب؟ هذا موجود. ما هو الحل؟ نتقي الله على زوجته، اتقوا الله، كل واحد يتقي الله في زوجته، كل واحد يتقي الله في زوجته. أول شيء تستخدم الطلاق يا أخي حرام عليك، زوجتك مش ذنبها هذه تستخدم فيها الطلاق. والأمثلة كثيرة فيما جرت عليه الأعراف وما جرى عليه عرف الناس وكذا. لذلك لا طاعة لمخلوق في معصية. لذلك يقول حسن البصري رحمه الله كما في صحيح البخاري: وإن منعته أمه من صلاة العشاء شفقة عليه لم يطعها. يعني لو واحد قالت لأمه يا وليدي خلك في البيت، الدنيا باردة الحين، تطلع لصلاة العشاء صلي في البيت، وهو يعلم أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة، ما هو الحكم؟ يعصي أمه ويذهب للصلاة في المسجد. لماذا؟ لأن الله يقول، لأن الله أمرنا والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصلاة مع الجماعة في المسجد. لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، فأمرنا بأن نصلي مع الجماعة في المسجد. فإذا واحد قال له أبوه لا تصلي مع الجماعة في المسجد صلي في البيت، يطيع الله ولا يطيع أبوه؟ واحد قال له أبوه لا تحضر ولا حلقة علم، ما تحضر ولا حلقة علم ولا تصاحب الناس الطيبين أبدا، والله قال أمر بأن نصاحب الأخيار وبأن نتعلم ونحضر حلقات العلم. لما سأل الشيخ ابن عثيمين عن هذه المسألة قال لا يطيع أبوه طبعا. وأنا سألت مرة شيخ بن باز قلت له لو أن أهلي قالوا لي ما أجي أحضر حلقة العلم اللي أنت تدرس فيها هنا في المسجد، ما هو الحكم؟ قال تعصيهم، تعصيهم، لأن يمنعونك من غير فائدة.